أما بعد أيها الأخوة، فقد سمعنا إعلان إمام المسجد الحرام أن غدا ستقام صلاة الاستسقاء بأمر إمامنا خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأصلح حاله وشأنه وأصلح وزراءه وبطانته. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان مرجعه إلى ربه وملجأه إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولا ريب أيضا أن الناس مفتقرون إلى الله في غيث القلوب وغيث البلاد، وغيث القلوب هو الأصل، لأنه إذا حيت القلوب صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال والبلاد. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعلينا أن نفكر في جذب القلوب قبل أن نفكر في جذب الأرض. جذب القلوب يكون بقلة العلم وقلة الإيمان، فإذا قل العلم صار الناس يعبدون الله على جهل لا تنفعهم العبادة، وإذا قل الإيمان صار في الناس استكبار وإعراض عن الحق وفسدت الدنيا كلها. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأكثرنا، نسأل الله أن يثني قلوبنا بذكره، أكثرنا يغفل عن هذه المسألة ولا يتأمل لماذا تصاب البلاد بالجفاء، مع أن النعم وافرة من جهة أخرى، البطون شبعة والأبدان مكسوة والأمن ظاهر، ولكن منع القطر من السماء. لا بد أن نعرف لماذا. له أسباب كثيرة، من أهمها منع الزكاة، فإن منع الزكاة سبب لمنع القطر. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينظروا. هل نتفقد في أنفسنا؟ هل أدينا الزكاة؟ ثم هل وضعنا الزكاة في موضعها؟ كثير من الناس لا يضع الزكاة في موضعها، يعطي القريب، يعطي الصديق، يعطي من يخاف من لسانه، ولا ينظر هل هو من أهل الزكاة أم لا. وإذا وضع الإنسان الزكاة في غير موضعها فإنها لا تقبل منه ولا تنفع. ثم إن الاستسقاء الذي وردت في السنة على وجوه، منها أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة، ودليل هذا ما حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فطلب النبي فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لا لنفسه ولكن لعامة المسلمين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يخطب يوم الجمعة، ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب هو الغيم المنتشر، والقزعة هي قطعة الغيم، يعني أن السماء صحو. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما هو سلع؟ سلع جبل في المدينة تأتي من قبله السحاب. قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. الترس فقس الذي توصل به الثياب، يعني ليس كبيرا واسعا. قال فارتفعت في السماء، فلما توسط في السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من تحته. الله أكبر. وبقي المطر أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس والسماء تمطر. ولما كانت الجمعة الثانية دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إما أن يكون الرجل الأول أو غيره. فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، يعني من كثرة السيوف، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب عنه والناس ينظرون، ثم خرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث من آيات الله الدالة على قدرته، ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، ما يزداد فيه المؤمن يقينا. فيه من آيات الله 6 آيات. الآية الأولى سمع الله عز وجل، وأنه تعالى يسمع دعاء من دعاه، ولا نشك جميعا في إحاطة الله تعالى في إحاطة سمع الله بكل شيء. قال الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه من آيات الله. والمؤمن الأخر، ما الذي استفدنا من آياته؟ يعني ماذا كان كم فائد؟ ما الذي استفدنا؟ طيب فضل إثبات سمع الله. أحسن استفد. وجه أخذه من هذا الحديث أن الله سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإيماننا بسمع الله لا يعني أننا نعرف صفة من صفات الله أحاطت بكل شيء، ولكن إيماننا بسمع الله يقتضي منا أن لا نقول قولا لا يكون فيه رضا لله عز وجل، لأننا إذا قلنا قولا ليس فيه رضا لله فإن الله يسمع وسوف يحاسبنا على نحو ما قلناه مما سمعه تبارك وتعالى. ومن آيات الله في هذا الحديث إثبات قدرته عز وجل. وجه الدلالة
الشرطان
لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيثه أنشأ الله الصحاب في الحال وأمطر في الحال، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر والسحاب من لحيته. طيب، ففي هذا إثبات قدرة الله، وإيماننا بقدرة الله لا يقتصر على إيماننا بهذه الصفة وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإنما يقتضي أيضا أننا إذا سألنا الله شيئا فإننا لا نتعاظمه على قدرة الله، لا نقول إن هذا شيء بعيد فلا نسأل الله تعالى أن يحققه، لا، اسأل الله ما لم تعتدي في الدعاء، اسأل الله كل شيء إلا ما كان اعتداء في الدعاء، فإن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كثير من الناس يستبعد حصول الشيء فيستحسر عن الدعاء ويظن أن الله سبحانه وتعالى عاجز، أو يقيد الدعاء بما لا ينبغي أن يقيده به، ومن ذلك أو ولذلك جاء النهي في الحديث الصحيح عن قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاجزه شيء أعظم، لا يتعاظمه شيء أعظم، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظم عز وجل، كل شيء هين على الله عز وجل. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك جلب النفع ولا دفع الضرر، وجه ذلك ودع الله أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ولم يقل يا رسول الله أغثنا، بل قال ادعو الله أن يغيثنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث الناس في حياته فإنه لا يملك أن يغيثهم بعد مماته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث الخلق لا في حياته ولا بعد مماته فإن غيره لا يملك ذلك من باب أولى. وبهذا نعرف أن من يلجؤون إلى أصحاب القبور في جلب النفع ودفع الضرر فإنهم سفهاء في عقولهم قلال في أديانهم. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وجه الدلالة أن الله استجاب دعوته، ولو كان كاذبا لم يستجب الله دعوته، أو لأجاب دعوته على خلاف ما أراد. ولهذا ذكر المؤرخون أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة جاءه جماعة ودعوه بوصفه الذي كذبه، وقالوا إن عندنا بئرا نضب ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل لا يروي زرعنا، فذهب الكذاب ووقف على البئر وأخذ بفمه ماء فمجه في البئر وبقوا ينتظرون لعلها تفور على وجه الأرض، ولكن البئر غار ماؤها الذي كان فيها. وهذا عكس ما أرى، هذا عكس ما أرى. وذكروا عنه أيضا أنه جاء إليه بطفل ممزق الشعر، شعر رأسه متمزق، فطلب منه أن يمسح رأسه لعل الشعر ينبت في جميع الرأس، فلما مسحه حتى الشعر الموجود وذهب كل الشعر. هذه آية من آيات الله، لكن آية على صدقه ولا على كذبه؟ على كذبه، لأنه خلاف ما أراد تأييده. على كل حال، في حديث أنس بن مالك دليل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه. طيب، وفيه أيضا من آيات الله الشرعية أنه ينبغي للخطيب إذا استسقى يوم الجمعة أن يرفع يديه، وأن يرفع الناس أيديهم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه والناس كذلك رفعوا أيديهم. أما إذا دعا في غير الاستسقاء في يوم الجمعة فإنه لا يسن له رفع اليدين. لو دعا خطيب جمعة في غير خطبة الجمعة ورفع يديه لأنكرنا رفعه ذلك. وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم إذا سمعوا دعاء الخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء. ومن آيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية شرعية، لما طلب منه الرجل أن يسأل الله أن يمسكها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما سأل الله أن يمسكها الأخ، وإنما سأل لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكها، لأن إمساك الغير فقط لمن فعله، ولكنه سألها أن سأل الله أن يكون الغيث حوالينا ولا عليه، على الآكام والذراب وبطون الأوجية وملابس الشعر الشجر وملابس الشجر، لأنه إذا كان على هذه المواضع صار نفعه نفعا مطلقا، وسلم الناس من ضرره في البناء. ومن آيات الله تعالى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشير إلى الغمام فيتفرق يمينا وشمالا حسب التوجيه الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتشبث بذلك من يدعي أو يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدبر الغيث لنفسه، فيقول ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الغيث، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى النواحي التي يريدها، وليس يشير بذلك يدبر الغيب، لأن الذي يدبر الغيب ويصفه كيف يشاء من هو الله عز وجل وحده، لكن يشير إلى النواحي التي يريدها عليه الصلاة والسلام حوالينا ولا عليه. فيأمر الله الصحاب أن ينصرف إلى الفئة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة من صفة الاستسقاء. ومن صفة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويعدهم الإمام يوما يصلون فيه، فيخرجون متخشعين متبللين متبرعين بغير ثياب جميلة، بخلاف يوم العيد فإنه يسن فيه لبس الثوب الجميل. أما غير يوم العيد يعني وأعني بذلك الاستسقاء فإنه لا يسن فيه لباس الثياب الجميلة ولا التطيب، وإنما يخرج الإنسان متخشعا متبذلا متضرعا، لأن هذه الصلاة يقصد بها دفع ما يكون على الناس من الضرر، فيصلي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ويخطب، وإن شاء خطب قبل الصلاة، لأن السنة وردت بهذا وبهذا، يعني إن شاء خطب ثم صلى، وإن شاء صلى ثم خطب. ومن صفات الاستسقاء أن يدعو الناس في الأوقات المناسبة، في الصلوات، في آخر الليل، بين الأذان والإقامة، في كل مناسبة، كل إنسان يدعو بأن الله سبحانه وتعالى يغيث العباد. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أغثنا ثلاثا، دليل على أنه يسن تكرار الدعاء ثلاثا، وهذا من السنة لا سيما في الشيء المهم، فإن تكرار الدعاء ثلاثا من أسباب الإجابة، كما أن رفع اليدين في الدعاء حال الدعاء من أسباب الإجابة. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في مسألة رفع اليدين، فنقول الدعاء في الصلاة الأصل فيه عدم الرفع، انتبه، الدعاء في الصلاة الأصل فيه عدم الرفع، لأن الرفع حركة زائدة على صفة الصلاة فلا يمكن إثباتها إلا بدليل. وعلى هذا فنقول كل دعاء في الصلاة فالأصل فيه عدم الرفع إلا أن يقوم دليل على ذلك. ووجه هذه القاعدة ما أشرت إليه من أن الرفع حركة زائدة على أصل صفة الصلاة فلا بد من دليل على إثباته، ولأن الرفع لا بد أن يفوت به هيئة معينة من الصلاة، فلا بد من إثبات دليل على تفويت هذه الهيئة. مثال ذلك لو قال قائل إذا جلس الإنسان بين السجدتين ودعا فليرفع يديه، ماذا نقول له؟ نقول له حتى يقوم دليل على رفع اليدين، لأن رفع اليدين حركة زائدة على أصل الصفة فلا بد من ثبوتها. كذلك أيضا لو رفع يديه لفوت سنة ثابتة، وما هي؟ وضع اليدين على فخذيه، فلا بد من دليل على تثبيت هذه السنة. إذن هذه قاعدة، ما هي؟ أنه إذا كان الدعاء في الصلاة فالأصل عدم الرفع إلا بدليل، فمن رفع يديه في الدعاء في الصلاة أنكرنا عليه إلا أن يأتي بدليل على ذلك من السنة أو من سنته متبوعة. ومن هذا ما يتساءل عنه كثير من الناس اليوم في رفع اليد في القنوت، فهل هذا مشروع؟ قال بعض الناس إنه ليس بمشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه مشروع، لأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبوعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الدعاء في غير الصلاة الدعاء في غير الصلاة الأصل فيه الرفع، الأصل في الدعاء الرفع، لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب إجابة الدعاء، وهي في هذا الحديث كم؟ السفر أشعث أخضر رفع اليدين يا ربي يا رب، أربعة أسباب كلها من أسباب إجابة الدعاء، لكن فيها مانع. ما هو المانع؟ المانع هو أكل الحرام، لما كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، يعني أنه استبعد أن الله يستجيب لهذا الرجل الذي يأكل الحرام ويتغذى به. طيب، إذن الأصل في غير الصلاة استحباب الرفع إلا بدليل. وهنا نقول ما فيه الدليل تارة يكون الدليل فيه ظاهرا بعدم الرفع، مثل الاستغفار بعد الفريضة، فإن الإنسان إذا سلم من الفريضة قال: استغفر الله، ولكنه لا يرفع يديه، وإن كان الاستغفار طلب المغفرة لكن لا رفع في هذا الموضع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لنقله الصحابة ولو نقلوه لا وصل إليه. لو رفع الخطيب يديه في الدعاء في غير الاستسقاء هل ينكر عليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب يوم الجمعة فدعا فرفع يديه، فقالوا: قبح الله هاتين اليدين، وأنكروا عليه. وعلى هذا فلو دعا ولو بنص الإسلام والمسلمين فإنه لا يرفع يديه، لا هو ولا المأمومين. ونقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء والدعاء إليها. ولنعود إلى آيات في كتاب الله عز وجل، وإن كانت قد فاتت قبل أكثر من ليلة، وهي قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم قال: أفرأيتم ما تحرثون. ثم قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون. ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون. فذكر الله في هذه الآية، في هذه الآيات الكريمة، مبدأ الإنسان، وهذا أصل، وذكر إمداد الإنسان بهذه الأصناف الثلاثة، وهي الزرع والماء والنار، لأنها لا تكون الحياة إلا بذلك. فقال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ وجواب جواب هذا السؤال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا الزارع. قال: لو نشاء لجعلناه حطاما. ولم يقل له
السلام عليكم. وش هو السام؟ الموت. قالت عائشة: عليك السام واللعنة، رضي الله عنها. فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. إن كانوا قائلون السام عليكم وقلنا وعليكم، يعني عليكم السام، عاملناهم بالعدل. إن كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم، يعني السلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، ما هو طريق الهجرتين؟ أظن هداية الحيارة أو أحكام أهل الذمة، نسيت الكتاب الآن. المهم أنه قال في كتابه أحكام الذمة، أحكام أهل الذمة، قال: إذا قال اليهودي أو النصراني السلام عليكم وأظهر اللام، قل عليكم السلام ولا حرج، لأنه قال السلام عليكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قولوا وعليكم، والواو حرف عطف، فيكون المعطوف مماثل للمعطوف عليه. إذن إن كانوا قالوا السلام يكون وعليكم السلام، وهذا من العدل. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المهم أني أقول لإخواني الشباب أن يدعو إلى الله على بصيرة وعلم بالرفق واللين، ولا ييأسوا. قد تحصل من المدعو نفرة في أول الأمر وكراهية، لكن إذا عومل بالتي هي أحسن وبدون عنف وباللين، فإن الله عز وجل يقول لموسى: اذهب وفرعون اذهب الى فرعون انه استغفر الله يقول لموسى وهارون: اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر او يخشى. فهكذا ينبغي لنا نحن الدعاة الى الخير ان نقابل الناس باللين وبيان الحق، وأن نصبر على ما نجد من جفوة. قد نجد جفوة أو نفرة فلنصبر. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق عند الله يأتي المشركون إليه وهو ساجد تحت الكعبة ويضعون عليه إيش؟ سلى الناقة، سلى الناقة، دم وفرط وسلى يضعون عليه وهو ساجد لله رب العالمين تحت بيته. يصبر ولا ما يصبر؟ صبر عليه الصلاة والسلام. فكانت العاقبة لمن له. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أكمل الآية: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبر يا أخي، واعلم أنك لا تصاب في مثل هذه النفرة أو الكلام عليك إلا أجرت عليه إذا صبرت. قال الله تعالى: اصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنتم الآن والحمد لله تجدون لي ولا بس الطزين منه؟ طيب أعطيها لا. طيب كبير الرفق واللين، فأنا أدعوكم إلى ذلك، كما أدعوكم أيضا إلى الائتلاف فيما بينكم. لا تكونوا أحزابا متفرقين. أنا أعتقد أن كل واحد من هذا الشباب الصالح لا يريد إلا الحق والخير. إذا كان كذلك لماذا نتفرق في جماعة تبليغ يجي ناس يكفرونهم يضلونهم، في جماعة إخوان مسلمين، في جماعة سلفيين، في جماعة كثير ما أدري والله، أشياء متعددة. نعم، لماذا لا نتفق ونكون جماعة واحدة؟ المخطئ منا يصوبه المصيب، والمصيب يحمد الله على الصواب. أما أن نتفرق، هذا التفرق فهذا خطأ. وأنا أقول هذا، قد يكون هذا القول بعيدا من الواقع، لكن إن كان هذا هو الواقع فهو خطأ. فالواجب أن نكون يدا واحدة، وأن لا نتفرق، وأن نكون كما قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعطونا الجرة نعطي صاحبها. وين صاحبها؟ وين صاحب الطيف؟
لأمور العقيدة، فإن هناك أحاديث مشكلة، ومن الناس من يقول استدلالا على التأويل بأنه إذا لم تجيز التأويل فإن هذه الأحاديث نحتاج فيها إلى بيان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر يمين الله في الأرض، وقوله: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، نفس الرحمن من جهة اليمن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، إلى آخره. وقوله: عبدي جعت فلم تطعمني، إلى آخر مثل هذه الأحاديث التي نحتاج فيها إلى بيان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والأحاديث التي ذكرها السائل منها ما هو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الأول الذي قال فيه: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فإن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث باطل لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، على شك في صحته عنه. ثم على تقدير صحته، ليس معناه أن الحجر يد الله، فإن الحجر مخلوق من جملة المخلوقات. والحديث يبين معنى هذه الكلمة لو صح، لأنه قال فيه: فمن صافحه فكأنما صافح الله. والمعروف في اللغة العربية أن المشبه غير المشبه به وليس عينه، وحينئذ فيكون معنى الحديث إن صح ولكن لا يصح، أن من استلم هذا الحجر الأسود بيده فكأنما أخذ عهدا على الله عز وجل. لأول هذا تقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني، أعطنا الحديث الثاني في الورقة.
الحديث الثاني يقول: نفس الرحمن من جهة اليمن.
وأما الحديث الثاني فالمراد بالنفس هنا اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا، فالنفس كالفرج فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المؤمنين في أهل اليمن، ومنهم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم من قحطان من اليمن. فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن تنفيس الله عز وجل وتفريجه عن المؤمنين يكون من جهة اليمن، أي بالأنصار الذين هم من قحطان، وقحطان من اليمن. ولا شك أن الله تعالى فرج عن المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة، فرج عنهم بالأنصار رضي الله عنهم. هذا هو معنى الحديث. فيكون مراد بالنفس هنا اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، هذا المصدر، واسم المصدر نفس، مثل فرج يفرج تفريجا، واسم المصدر فرج. نعم. الثالث
قلت وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض عبد المؤمن،
عن قبض نفس عبد المؤمن.
نعم.
هذا الحديث أيضا ليس معناه أن الله عز وجل يتردد لأنه مشكل عليه الأمر. نحن إذا ترددنا،
وين جرة الطيب؟ جرة الطيب والراحة.
التردد، التردد الواقع منا نتردد في الشيء لأننا لا نعرف عاقبته. أرجو الانتباه، نتردد نحن في الشيء لأننا لا ندري عاقبته لجهلنا. أما الله عز وجل فإنه كامل العلم، يعلم ما كان وما يكون، ولا يتردد عن الشيء من أجل أنه جاهل في مآله وعاقبته. وقد فسر الحديث سبحانه وتعالى بقوله ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا عز وجل يتردد لأن عبده المؤمن يكره الموت، والله عز وجل يكره مساءة عبده المؤمن، ولكنه عز وجل بما تقتضيه حكمته يفعل ذلك ويقبض نفس عبده المؤمن، لأن هذه الحكمة تقتضيه. فصار هذا التردد ليس عيبا، ولكنه كرم من الله عز وجل أن يفعل ما فيه مساءة عبده المؤمن، وهو قبض نفسه، لكن لما كان لا بد له من الموت فإن الله تعالى يفعل ذلك. نعم.
الثالث الرابع
الرابع فيه
في الحديث الرابع عبدي جعت فلم تطعمني.
هذا أيضا الحديث بينه الله عز وجل بأن المراد بقوله عبدي جعت أنه جاع أحد عباده الصالحين فلم يطعم، وقد بين هذا في الحديث نفسه. وما بين معناه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب المصير إليه وإن خالف ظاهر اللفظ. وهذا الحديث الأخير مما يقسم ظهور أهل التأويل، لأنه لو كان ما أولوه حقا لبينه الله عز وجل. فلما بين في هذا الحديث مراده بقوله جعت ومرضت فلم تعدني، لما بين المراد به علم أن ما سوى ذلك يبقى على ظاهره حتى يوجد تفسير له من عند الله عز وجل أو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن في الواقع لا ننكر التأويل الذي يدل عليه النص، لكن ننكر التأويل الذي لا دليل فيه. ولهذا نقول في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أن المراد إذا أردت أن تقرأ، مع أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى إذا قرأت أي إذا أتممت القراءة فاستعذ بالله، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وكون يستعيذ قبل أن يقرأ يدل على أن المراد إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. نعم.
يسمع به.
نعم. هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكلنا نعرف أنه ليس معنى الحديث ولا ظاهر الحديث أن الله تعالى يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله بأن ذلك حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن أن يكون الخالق جزءا من المخلوق، لكن المعنى أن الله يسدد هذا الرجل الذي أحبه في سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه الجوارح هي جوارح العمل، فيكون المعنى أن الله يسدده في جميع أعماله. وكما نعلم جميعا الحديث فيه رب وعبد وحبيب ومحبوب، وكل هذا يدل على التغاير، وأن ظاهر الحديث ليس كما أورده هذا السائل.
أما بعد أيها الأخوة، فقد سمعنا إعلان إمام المسجد الحرام أن غدا ستقام صلاة الاستسقاء بأمر إمامنا خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأصلح حاله وشأنه وأصلح وزراءه وبطانته. ولا شك أيها الأخوة أن الإنسان مرجعه إلى ربه وملجأه إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولا ريب أيضا أن الناس مفتقرون إلى الله في غيث القلوب وغيث البلاد، وغيث القلوب هو الأصل، لأنه إذا حيت القلوب صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال والبلاد. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعلينا أن نفكر في جذب القلوب قبل أن نفكر في جذب الأرض. جذب القلوب يكون بقلة العلم وقلة الإيمان، فإذا قل العلم صار الناس يعبدون الله على جهل لا تنفعهم العبادة، وإذا قل الإيمان صار في الناس استكبار وإعراض عن الحق وفسدت الدنيا كلها. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأكثرنا نسأل الله أن يثني قلوبنا بذكره، أكثرنا يغفل عن هذه المسألة ولا يتأمل لماذا تصاب البلاد بالجفاء، مع أن النعم وافرة من جهة أخرى، البطون شبعة والأبدان مكسوة والأمن ظاهر، ولكن منع القطر من السماء لا بد أن نعرف لماذا. له أسباب كثيرة، من أهمها منع الزكاة، فإن منع الزكاة سبب لمنع القطر. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينظروا. هل نتفقد في أنفسنا؟ هل أدينا الزكاة ثم هل وضعنا الزكاة في موضعها؟ كثير من الناس لا يضع الزكاة في موضعها، يعطي القريب، يعطي الصديق، يعطي من يخاف من لسانه، ولا ينظر هل هو من أهل الزكاة أم لا. وإذا وضع الإنسان الزكاة في غير موضعها فإنها لا تقبل منه ولا تنفع. ثم إن الاستسقاء الذي وردت في السنة على وجوه، منها أن يستسقي الإمام في خطبة الجمعة، ودليل هذا ما حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لا لنفسه ولكن لعامة المسلمين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يخطب يوم الجمعة، ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب هو الغيم المنتشر، والقزعة هي قطعة الغيم، يعني أن السماء صحو. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما هو سلع؟ سلع جبل في المدينة تأتي من قبله السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. الترس خطس الذي توصل به الثياب، يعني ليس كبيرا واسعا. قال: فارتفعت في السماء، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من تحته. الله أكبر. وبقي المطر أسبوعا كاملا، ما رأوا الشمس والسماء تمطر. ولما كانت الجمعة الثانية دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إما أن يكون الرجل الأول أو غيره، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، يعني من كثرة السيوف، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا عليه، وجعل يشير إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب عنه والناس ينظرون، ثم خرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث من آيات الله الدالة على قدرته، ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته، ما يزداد فيه المؤمن يقينا. فيه من آيات الله عدة آيات. الآية الأولى سمع الله عز وجل، وأنه تعالى يسمع دعاء من دعاه، ولا نشك جميعا في إحاطة الله تعالى، في إحاطة سمع الله بكل شيء. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه من آيات الله. والمؤمن الأخ ما الذي استفدنا من آيات الله؟ يعني ماذا كان كم فائدة؟ ما الذي استفدنا؟ طيب فضل إثبات سمع الله. أحسن استفد. وجه أخذه من هذا الحديث أن الله سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإيماننا بسمع الله لا يعني أننا نعرف صفة من صفات الله أحاطت بكل شيء، ولكن إيماننا بسمع الله يقتضي منا أن لا نقول قولا لا يكون فيه رضا لله عز وجل، لأننا إذا قلنا قولا ليس فيه رضا لله فإن الله يسمع وسوف يحاسبنا على نحو ما قلناه مما سمعه تبارك وتعالى. ومن آيات الله في هذا الحديث إثبات قدرته عز وجل. وجه الدلالة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيثه أنشأ الله السحاب في الحال وأمطر في الحال، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر والسحاب من لحيته. أحسن. طيب، ففي هذا إثبات قدرة الله. وإيماننا بقدرة الله لا يقتصر على إيماننا بهذه الصفة وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإنما يقتضي أيضا أننا إذا سألنا الله شيئا فإننا لا نتعاظمه على قدرة الله، لا نقول إن هذا شيء بعيد فلا نسأل الله تعالى أن يحققه، لا، اسأل الله ما لم تعتدي في الدعاء، اسأل الله كل شيء إلا ما كان اعتداء في الدعاء، فإن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كثير من الناس يستبعد حصول الشيء فيستحسر عن الدعاء ويظن أن الله سبحانه وتعالى عاجز، أو يقيد الدعاء بما لا ينبغي أن يقيده به. ومن ذلك أو ولذلك جاء النهي في الحديث الصحيح عن قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاجزه شيء أعظم، لا يتعاظمه شيء أعظم، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظم عز وجل. كل شيء هين على الله عز وجل. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك جلب النفع ولا دفع الضرر. وجه ذلك نعم ودعا الله بارك الله أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ولم يقل يا رسول الله أغثنا، بل قال ادعو الله أن يغيثنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث الناس في حياته فإنه لا يملك أن يغيثهم بعد مماته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث الخلق لا في حياته ولا بعد مماته فإن غيره لا يملك ذلك من باب أولى. وبهذا نعرف أن من يلجؤون إلى أصحاب القبور في جلب النفع ودفع الضرر فإنهم سفهاء في عقولهم قلال في أديانهم، قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وجه الدلالة أن الله استجاب دعوته، ولو كان كاذبا لم يستجب الله دعوته، أو لأجاب دعوته على خلاف ما أراد. ولهذا ذكر المؤرخون أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة جاءه جماعة ودعوه بوصفه الذي كذبه، وقالوا إن عندنا بئرا نضب ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل لا يروي زرعنا. فذهب الكذاب ووقف على البئر وأخذ بفمه ماء فمجه في البئر، وبقوا ينتظرون لعلها تفور على وجه الأرض، ولكن البئر غار ماؤها الذي كان فيها. وهذا عكس ما أرى، هذا عكس ما أرى. وذكروا عنه أيضا أنه جاء إليه بطفل ممزق الشعر، شعر رأسه متمزق، فطلب منه أن يمسح رأسه لعل الشعر ينبت في جميع الرأس، فلما مسحه حتى الشعر الموجود وذهب كل الشعر. هذه آية من آيات الله، لكن آية على صدقه ولا على كذبه؟ على كذبه، لأنه خلاف ما أراد تأييده. على كل حال، في حديث أنس بن مالك دليل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه. طيب، وفيه أيضا من آيات الله الشرعية أنه ينبغي للخطيب إذا استسقى يوم الجمعة أن يرفع يديه، وأن يرفع الناس أيديهم كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه والناس كذلك رفعوا أيديهم. أما إذا دعا في غير الاستسقاء في يوم الجمعة فإنه لا يسن له رفع اليدين. لو دعا خطيب الجمعة في غير خطبة الجمعة ورفع يديه لأنكرنا رفعه ذلك. وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم إذا سمعوا دعاء الخطيب يوم الجمعة في غير الاستسقاء. ومن الآيات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية شرعية، لما طلب منه الرجل أن يسأل الله أن يمسكها لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سأل الله أن يمسكها الأخ، وإنما سأل لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكها، لأن إمساك الغير فقه لمنفعته، ولكنه سألها سأل الله أن يكون الغيث حوالينا ولا عليه على الآكام والذراب وبطون الأوجية وملابس الشعر الشجر وملابس الشجر، لأنه إذا كان على هذه المواضع صار نفعه نفعا مطلقا، وسلم الناس من ضرره في البناء. ومن آيات الله تعالى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشير إلى الغمام فيتفرق يمينا وشمالا حسب التوجيه الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتشبث بذلك من يدعي أو يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدبر الغيث لنفسه، فيقول ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الغيث فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى النواحي التي يريدها، وليس يشير بذلك يدبر الغيب، لأن الذي يدبر الغيب ويصفه كيف يشاء من هو الله عز وجل وحده، لكن يشير إلى النواحي التي يريدها عليه الصلاة والسلام حوالينا ولا عليه. فيأمر الله الصحاب أن ينصرف إلى الجهة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة من صفة الاستسقاء، ومن صفة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويعدهم الإمام يوما يصلون فيه، فيخرجون متخشعين متذللين متضرعين بغير ثياب جميلة، بخلاف يوم العيد فإنه يسن فيه لبس الثوب الجميل. أما غير يوم العيد يعني وأعني بذلك الاستسقاء فإنه لا يسن فيه لباس الثياب الجميلة ولا التطيب، وإنما يخرج الإنسان متخشعا متبذلا متضرعا، لأن هذه الصلاة يقصد بها دفع ما يكون على الناس من الضرر، فيصلي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ويخطب، وإن شاء خطب قبل الصلاة لأن السنة وردت بهذا وبهذا، يعني إن شاء خطب ثم صلى وإن شاء صلى ثم خطب. ومن صفة هذه الاستسقاء أن يدعو الناس في الأوقات المناسبة، في الصلوات، في آخر الليل، بين الأذان والإقامة، في كل مناسبة كل إنسان يدعو بأن الله سبحانه وتعالى يغيث العباد. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أغثنا ثلاثا دليل على أنه يسن تكرار الدعاء ثلاثا، وهذا من السنة لا سيما في الشيء المهم، فإن تكرار الدعاء ثلاثا من أسباب الإجابة، كما أن رفع اليدين في الدعاء حال الدعاء من أسباب الإجابة. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في مسألة رفع اليدين، فنقول الدعاء في الصلاة الأصل فيه عدم الرفع، انتبه، الدعاء في الصلاة الأصل فيه عدم الرفع، لأن الرفع حركة زائدة على صفة الصلاة فلا يمكن إثباتها إلا بدليل. وعلى هذا فنقول كل دعاء في الصلاة فالأصل فيه عدم الرفع إلا أن يقوم دليل على ذلك. ووجه هذه القاعدة ما أشرت إليه من أن الرفع حركة زائدة على أصل صفة الصلاة فلا بد من دليل على إثباته، ولأن الرفع لا بد أن يفوت به هيئة معينة من الصلاة فلا بد من إثبات دليل على تفويت هذه الأيام. مثال ذلك لو قال قائل إذا جلس الإنسان بين السجدتين ودعا فليرفع يديه، ماذا نقول له؟ نقول له حتى يقوم دليل على رفع اليدين، لأن رفع اليدين حركة زائدة على أصل الصفة فلا بد من ثبوتها. كذلك ايضا لو رفع يديه لفوت سنة ثالثة، وما هي؟ وضع اليدين على فخذيه، فلا بد من دليل على تثبيت هذه السنة. اذن هذه قاعدة، ما هي؟ انه اذا كان الدعاء في الصلاة فالاصل عدم الرفع الا بدليل، فمن رفع يديه في الدعاء في الصلاة انكرنا عليه الا ان ياتي بدليل على ذلك من السنة او من سنته متبوعة. ومن هذا ما يتساءل عنه كثير من الناس اليوم في رفع اليد في القنوت، فهل هذا مشروع؟ قال بعض الناس انه ليس بمشروع، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح انه مشروع، لانه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبوعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الدعاء في غير الصلاة، الدعاء في غير الصلاة الأصل فيه الرفع، الأصل في الدعاء الرفع، لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وفي دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسباب إجابة الدعاء، وهي في هذا الحديث كم؟ السفر أشعث أخضر رفع اليدين يا ربي يا رب، أربعة أسباب كلها من أسباب إجابة الدعاء، لكن فيها مانع. ما هو المانع؟ المانع هو أكل الحرام، لما كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، يعني أنه استبعد أن الله يستجيب لهذا الرجل الذي يأكل الحرام ويتغذى به. فإذن الأصل في غير الصلاة استحباب الرفع إلا بدليل. وهنا نقول ما فيه الدليل تارة يكون الدليل فيه ظاهرا بعدم الرفع، مثل الاستغفار بعد الفريضة، فإن الإنسان إذا سلم من الفريضة قال: استغفر الله، ولكنه لا يرفع يديه، وإن كان الاستغفار طلب المغفرة، لكن لا رفع في هذا الموضع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لنقله الصحابة، ولو نقلوه لا وصل إليه. لو رفع الخطيب يديه في الدعاء في غير الاستسقاء، هل ينكر عليه؟ لأن النبي لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب يوم الجمعة فدعا فرفع يديه فقالوا قبح الله هاتين اليدين وأنكروا عليه. وعلى هذا فلو دعا ولو بنص الإسلام والمسلمين فإنه لا يرفع يديه لا هو ولا المأمومين. ونقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء والدعاء إليه والدعاء لها. ولنعود إلى آيات في كتاب الله عز وجل وإن كانت قد فاتت قبل أكثر من ليلة، وهي قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم قال أفرأيتم ما تحرثون، ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون، ثم قال أفرأيتم النار التي تورون. فذكر الله في هذه الآية في هذه الآيات الكريمة مبدأ الإنسان، وهذا أصل، وذكر إمداد الإنسان بهذه الأصناف الثلاثة وهي الزرع والماء والنار، لأنها لا تقوم الحياة إلا بذلك. فقال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وجواب جواب هذا السؤال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الجواب بل أنت يا ربنا الزارع. قال لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل له
السلام عليكم. وش السام؟ الموت. قالت عائشة عليك السام واللعنة رضي الله عنها، فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إن كانوا قائلون السام عليكم وقلنا وعليكم يعني عليكم السام عاملناهم بالعدل، إن كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم يعني السلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، ما هو طريق الهجرتين؟ أظن هداية الحيار أو أحكام أهل الذمة، نسيت الكتاب الآن. المؤمن قال في كتابه أحكام الذمة أحكام أهل الذمة، قال إذا قال اليهودي أو النصراني السلام عليكم وأظهر اللام قل عليكم السلام ولا حرج، لأنه قال السلام عليكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا وعليكم، والواو حرف عطف فيكون المعطوف مماثل للمعطوف عليه. إذن إن كانوا قالوا السلام يكون وعليكم السلام، وهذا من العدل. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المهم أني أقول لإخواني الشباب أن ندعو إلى الله على بصيرة وعلم بالرفق واللين، ولا ييأسوا، قد تحصل من المدعو نفرة في أول الأمر وكراهية، لكن إذا عومل بالتي هي أحسن وبدون عنف وباللين، فإن الله عز وجل يقول لموسى اذهب وفرعون اذهب الى فرعون انه استغفر الله يقول لموسى وهارون اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر او يخشى. فهكذا ينبغي لنا نحن الدعاة الى الخير ان نقابل الناس باللين وبيان الحق، وأن نصبر على ما نجد من جفوة، قد نجد جفوة أو نفرة فلنصبر. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق عند الله يأتي المشركون إليه وهو ساجد تحت الكعبة ويضعون عليه إيش؟ سلى الناقة. سلى الناقة دم وفرط وسلى يضعون عليه وهو ساجد لله رب العالمين تحت بيته. يصبر ولا ما يصبر؟ صبر عليه الصلاة والسلام. فكانت العاقبة لمن له. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أكمل الآية. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبر يا أخي واعلم أنك لا تصاب في مثل هذه النفرة أو الكلام عليك إلا أجرت عليه إذا صبرت. قال الله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنتم الآن والحمد لله تجدون لي ولا بس الطبيعي منه طيب أعطيها طيب كبير الرفق واللين. وأنا أدعوكم إلى ذلك كما أدعوكم أيضا إلى الائتلاف فيما بينكم. لا تكونوا أحزابا متفرقين. أنا أعتقد أن كل واحد من هذا الشباب الصالح لا يريد إلا الحق والخير. إذا كان كذلك لماذا نتفرق في جماعة تبليغ يجي ناس يكفرونهم يضلونهم، في جماعة إخوان مسلمين، في جماعة سلفيين، في جماعة ماذي والله أشياء متعددة. نعم لماذا لا نتفق ونكون جماعة واحدة؟ المخطئ منا يصوبه المصيب والمصيب يحمد الله على الصواب. أما أن نتفرق هذا التفرق فهذا خطأ. وأنا أقول هذا قد يكون هذا القول بعيدا من الواقع، لكن إن كان هذا هو الواقع فهو خطأ. فالواجب أن نكون يدا واحدة وأن لا نتفرق، وأن نكون كما قال الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعطونا الجرة نعطي صاحبها. وين صاحبها؟ وين صاحب الطريق؟
لأمور العقيدة. فإن هناك أحاديث مشكلة، ومن الناس من يقول استدلالا على التأويل بأنه إذا لم تجيز التأويل فإن هذه الأحاديث نحتاج فيها إلى بيان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر يمين الله في الأرض، وقوله إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن نفس الرحمن من جهة اليمن وما ترددت في شيء أنا فاعله إلى آخره، وقوله عبدي جعت فلم تطعمني إلى آخر مثل هذه الأحاديث التي نحتاج فيها إلى بيان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والأحاديث التي ذكرها السائل منها ما هو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي قال فيه إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فإن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث باطل لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله على شك في صحته عنه. ثم على تقدير صحته ليس معناه أن الحجر يد الله، فإن الحجر مخلوق من جملة المخلوقات، والحديث يبين معنى هذه الكلمة لو صح، لأنه قال فيه فمن صافحه فكأنما صافح الله، والمعروف في اللغة العربية أن المشبه غير المشبه به وليس عينه، وحينئذ فيكون معنى الحديث إن صح ولكن لا يصح أن من استلم هذا الحجر الأسود بيده فكأنما أخذ عهدا على الله عز وجل. لأول هذا تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني أعطنا الحديث الثاني في الورقة.
الحديث الثاني
ونفس الرحمن من جهة اليمن. وأما الحديث الثاني فالمراد بالنفس هنا اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا، فالنفس كالفرج، أي أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المؤمنين بأهل اليمن، ومنهم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم من قحطان من اليمن. فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن تنفيس الله عز وجل وتفريجه عن المؤمنين يكون من جهة اليمن، أي بالأنصار الذين هم من قحطان، وقحطان من اليمن. ولا شك أن الله تعالى فرج عن المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة، فرج عنهم بالأنصار رضي الله عنهم. هذا هو معنى الحديث. فيكون مراد بالنفس هنا اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، هذا المصدر، واسم المصدر نفس، مثل فرج يفرج تفريجا، واسم المصدر فرج. نعم.
الثالث
قلت وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض عبد المؤمن،
عن قبض نفس عبد المؤمن. هذا الحديث أيضا ليس معناه أن الله عز وجل يتردد لأنه مشكل عليه الأمر. نحن إذا ترددنا
وين جرة الطيب؟ جرة الطيب والراحة.
التردد، التردد الواقع منا نتردد في الشيء لأننا لا نعرف عاقبته. أرجو الانتباه، نتردد نحن في الشيء لأننا لا ندري عاقبته لجهلنا. أما الله عز وجل فإنه كامل العلم، يعلم ما كان وما يكون، ولا يتردد عن الشيء من أجل أنه جاهل في مآله وعاقبته. وقد فسر الحديث سبحانه وتعالى بقوله ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا عز وجل يتردد لأن عبده المؤمن يكره الموت، والله عز وجل يكره مساءة عبده المؤمن، ولكنه عز وجل بما تقتضيه حكمته يفعل ذلك ويقبض نفس عبده المؤمن، لأن هذه الحكمة تقتضيه. فصار هذا التردد ليس عيبا، ولكنه كرم من الله عز وجل أن يفعل ما فيه مساءة عبده المؤمن، وهو قبض نفسه، لكن لما كان لابد له من الموت فإن الله تعالى يفعل ذلك. نعم.
الثالث الرابع
الرابع
فيه الحديث الرابع عبدي جعت فلم تطعمني.
هذا أيضا الحديث بينه الله عز وجل بأن المراد بقوله عبدي جعت أنه جاع أحد عباده الصالحين فلم يطعم، وقد بين هذا في الحديث نفسه. وما بين معناه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب المصير إليه وإن خالف ظاهر اللفظ. وهذا الحديث الأخير مما يقسم ظهور أهل التأويل، لأنه لو كان ما أولوه حقا لبينه الله عز وجل. فلما بين في هذا الحديث مراده بقوله جعت ومرضت فلم تعدني، لما بين المراد به علم أن ما سوى ذلك يبقى على ظاهره حتى يوجد تفسير له من عند الله عز وجل أو من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن في الواقع لا ننكر التأويل الذي يدل عليه النص، لكن ننكر التأويل الذي لا دليل فيه. ولهذا نقول في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن المراد إذا أردت أن تقرأ، مع أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى إذا قرأت أي إذا أتممت القراءة فاستعذ بالله، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وكون يستعيذ قبل أن يقرأ يدل على أن المراد إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. نعم.
يسمع به.
نعم. هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الله سبحانه فإن الله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكلنا نعرف أنه ليس معنى الحديث ولا ظاهر الحديث أن الله تعالى يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، بأن ذلك حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن أن يكون الخالق جزءا من المخلوق، لكن المعنى أن الله يسدد هذا الرجل الذي أحبه في سمعه وبصره ويده ورجله، وهذه الجوارح هي جوارح العمل، فيكون المعنى أن الله يسدده في جميع أعماله. وكما نعلم جميعا الحديث فيه رب وعبد وحبيب ومحبوب، وكل هذا يدل على التغاير، وأن ظاهر الحديث ليس كما أورده هذا السائل. نعم.